بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال رحمه الله تعالى: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى آثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحلة. والإنقاء بالماء عوض خشونة المحل كما كان وبطنه كافي. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروط وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد
عندك. فإن فعل لم يجزئه بعده فيها بعد ذلك
لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
التصحيح: فإن فعل لم يجزئه بعده إلا الماء. نعم، كما
قال رحمه الله: فإن فعل لم يجزئه بعده ذلك إلا الماء.
لا، بدون ذلك، بعده إلا الماء.
فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
لا، فإن فعل لم يجزئه بعده إلا الماء.
قال: فإن فعل لم يجزئه بعده إلا الماء.
أيوه.
كما لو تعدى الخارج موضع العدد، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصل بنا الكلام إلى قوله: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. الذاهب للخلاء يكون له موضع لقضاء حاجته، ويكون له موضع لاستنجائه واستطابته، والحكم هنا في الموضع الثاني، وهو موضع الاستنجاء والاستجمار. لأن الناس في السابق حينما يكونون في البرية يقضي حاجته ثم يتحول إلى مكان آخر، فيكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، خشية أن يخرج منه حال الاستنجاء أو الاستجمار شيء، فيكون إيش؟ قد استقبل القبلة أو استدبرها لقضاء حاجته. وإلا لا شك أن قضاء أن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة هذا محرم، للنهي الصريح في ذلك كما سيأتيكم إن شاء الله. قال: ويحرم أي الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. يحرم أن الإنسان يستنجي بالروث. الروث هو فضلة البهائم، تسمى روث من حيث العموم، وعظم وهو جميع العظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع مع الجن سألوه الطعام لهم ولبهائمهم، فقال في العظام أنكم إذا ذكرتم اسم الله عليها كانت أوفر ما تكون لحما. وفضلات البهائم هو طعام لبهائم الجن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدكم بروث أو عظم، وقال أنه زاد إخوانكم من الجن. قال: وطعام كذلك يحرم أن الإنسان يستنجي بشيء من الأطعمة، مما يطعمه بني آدم أو مما تطعمه البهائم المحترمة، قال ولو لبهيمة، كان يكون الإنسان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالتبن الذي للبهائم ويقصد به إطعامها، فإن فعل لم يجزئه بعده، يعني بعد هذا الفعل إلا الماء. لماذا؟ لأنه تلوث المحل باستعمال هذه الأشياء. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، نسأل الله العافية. مثلا يعني إنسان فيه إسهال، والإسهال والإنسان المسهل يتعدى موضع إلى صحفتي اليتيه، فإذا تعدى لا يجزئه الاستنجاء ويتباع الأحجار، لأنه لن يدرك بذلك النقاء المطلوب منه. فإنه إذا تعدى الخارج فإذا تعدى الخارج موضع العادة لا يصح الاستنجاء إلا بالماء، إذا كان قد إذا يجد الماء. أما إذا لم يجد الماء فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، الإنسان يخرج منه النجس ويخرج منه الطاهر، المني طاهر والبول نجس، فيجب الاستنجاء من النجس، أما الطاهر ما يجب الاستنجاء منه. قال والنجس نعم، ومثل الطاهر الريح، الريح وإن كانت مستخبثة مستقذرة عند الناس إلا أنها لا أثر لها في الخروج. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، هذا على قول بأن بعض أهل العلم يذكر أن الريح من النجسة لكنها لا تلوث المحل. فالحاصل أن الاستنجاء يجب من كل خارج إلا إن كان طاهرا أو نجسا لكنه لا يلوث المحل. النجس الذي لا يلوث المحل كان لو ابتلع خرزة وخرجت على حالها، يقول هذه نجسة لكنها لا تلوث المحل فلا يجب الاستنجاء منها، لكن لو استنجى كان ذلك أنقى. ثم قال فصل يذكر آداب التخلي. الآن انتهى من إيش؟ من الاستنجاء وآدابه. قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعينها أنه كان يقدم رجله اليسرى، لكن عمومات أنه جعل يمناه لطهوره وترجله وشأنه كله، واليسرى لما سوى ذلك. قال وقول بسم الله، أول ما يقول بسم الله، كما جاء في الحديث أن ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول بسم الله، فإذا قال بسم الله لا يطلع عليه الجن. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يصح الخبث ويصح الخبث بالإسكان كله صحيح، وهم ذكران الشياطين وإناثهم. قال وإذا خرج قدم اليمنى رجله في الخروج إكراما لها عن هذا الموضع الذي جعل للتخلي. قال وقال غفرانك، غفرانك أي طلب الغفران من الله جل وعلا. والمناسبة ذكر أهل العلم كلاما كثير، لكن أحسن ما قيل فيها أن الإنسان إذا تخلى من هذا المؤذي في بطنه وكيف أنه أثقله فإنه يطلب الغفران من الله كي يخلصه من الذنوب التي هي أثقل ما يحمله ابن آدم، فهذا أنسب ما قيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف، لكن إذا قاله الإنسان من باب إيش؟ حمد الله عز وجل أن أبعد عنه هذا الأذى الذي لم يحتمله في بطنه حتى استفرغه وأبعده عن نفسه فهذا مناسب، لكن من غير اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال ويكره في حال التخلي، يعني في حال قضاء حاجته، استقبال الشمس والقمر، هذا على المشهور من المذهب، قالوا يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر، والعلة قال لما فيهما من نور الله، لكن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل. والصحيح عدم الكراهة. قال ومهب الريح، هذا صحيح أن يكره للإنسان في حال قضاء حاجته أن يستقبل مهب الريح خشية إيش؟ أن يرد عليه فلا يتمالك نفسه فيكون ذلك تنجيسا له. قال والكلام كذلك يكره، وذلك الله عز وجل يمقت الرجلين يخرجان إلى الخلاء يكلم أحدهما الآخر حالة تخليهما. قال والبول في الإناء، يعني يكره للإنسان أن يبول في الإناء إلا لحاجة، كحاجة مرض كان يكون الإنسان مريض ويؤتى له بالأوعية هذه التي يبول فيها، هذا بحاجة، أو أنه يثقل عليه الخروج لكبر سنه فيجعل عنده إناء يتبول فيه فلا بأس بذلك. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لما ثقل اتخذ وعاء تحت السرير يبول فيه ليلا، في صحيح مسلم. وذلك لأن الناس في السابق ما كان عندهم حمامات في بيوتهم، إذا أراد أحد أن يقضي حاجته خرج من بيته كله، وهذا يشق على الإنسان الكبير في الليلة الشاتية بعدما يكون دافئ يتعرض الهواء. فكان بعض الناس يتخذ هذا في تحت سريره يتبول فيه، وإذا استيقظ الصباح أفرغوه وغسلوه. لكن ولله الحمد الآن لا نشعر بهذا، لأنه ولله الحمد تكون في بيتك وموضع قضاء حاجتك عندك نظيف مما أحسن ما يكون. قال وشق، يعني يكره البول في الشق، الشق يعني الجحر الذي يكون في الأرض لهوام الأرض، لأن هذه الشقوق لهوام ودواب فربما تقضي الحاجة فيها فتخرج عليك، فإما أن تزرمك من بولك يعني تحبس عليك بولك، أو تقوم مسرع فيتلطخ بذلك تتلطخ به تتلطخ بالنجاسة. قال ونار، يكره البول في النار لخشية أن يطير عليك شيء فتتأثر به. ورماد كذلك يخشى أن يكون تحته نار فيتناثر عليك مما شيء مما ينجسك. قال ولا يكره البول قائما، البول قائم ما يكره لا سيما عند الحاجة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بال على سباطة قوم انتهى إليها فبال وهو قائم، فالبول قائم لا يكره، لكن الأفضل والأحسن أن يبول الإنسان وهو جالس، لأنه أمكن لحاجته وأبعد عن ارتداد بوله عليه. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلحشه. الآن قال يحرم استقبالها، رب بعض الناس يشكل عليه عبارة المؤلف يقول كيف قبل قليل ويكره استقبال القبلة وهنا يقول يحرم استقبالها، نقول في ذاك في الاستنجاء أما هنا في قضاء الحاجة. قال واستدبارها في الصحراء بلا حائل، مفاده أن الإنسان أن لو كان حائل جاز، لحديث ابن عمر أنه قال ارتقيت إلى على سطح حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فذلك قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بحال. ولكن الصحيح أنه يحرم استقبال القبلة بحائل أو غيره، لكن يكره، لكن الاستدبار أهون من الاستقبال حال قضاء الحاجة. قال ويكفي إرخاء ذيله، الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وكان في البرية ويخشى من النظر إلى عورته يرخي ذيله يعني ثوبه من الخلف ما يستر به سوءته، هذا إذا استطاع أن يتمكن وكان عليه من الثوب ما يستطيع أن يفعل مثل هذا، أما إذا خشي أنه يلوث ثوبه فلا حرج عليه أن لا يفعل ذلك. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، لأنه من الملاعن يعني من أسباب لعن الناس إذا وجدوا الإنسان يقضي حاجته في محل طرق الناس، الناس في السابق يعني عندهم جواد يسيرون لها في طرقهم ذهابهم وإيابهم، فإذا جاء إنسان وقضى ما هو في حال نظر الناس، لا في حال عدم نظر الناس، لكنه في حال في قضاء في طرقهم إذا رأوا الإنسان مثلا قالوا لعن الله من فعل هذا، فكان سببا إيش في لعن الناس له. فذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها الطرق. قال وظل نافع، يعني وظل نافع، انه يعني يجي محل ظل ويقضي حاجته، هذا ما يجوز، لانه سبب للعنه، الناس ينتفعون من هذا الظل فيمكثون فيه. كذلك قالوا في المكان المشمس وقت الشتاء، الناس في الشتاء يقصدون ايش؟ الشمس حتى يدفؤون، فكذلك يحرم على الإنسان أن يقصد أماكن تشمس الناس فيقضي حاجة فيها، فيكون سبب ذلك للعنه. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، مثل السدر وغيره، لأنه يسبب أن إيش؟ أن الناس يقصدون هذا الثمر فيرون هذا، فيكون سببا للعنه. قال وبين قبور المسلمين، لأن قبور المسلمين لها احترام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحب السبتية أن يمشي بين قبور المسلمين لأنه يتأذون به. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، إذا قضى الإنسان حاجته يكره أنه يلبث فوق قدر الحاجة، لأن أولا هذا المحل محل الشياطين، وثاني شيء أن مكث الإنسان في موضع التخلي فوق قدر حاجته يسبب له أمراض، قالوا أنه سبب لظهور البواسير، لأنه يسترخي فتظهر فيه البواسير. قالوا وهو سبب لاندماء الكبد، يعني أنه تمرض الكبد من هذا الوضع. ثم قال رحمه الله تعالى باب السواك، يعني مما يستطيب به الإنسان نفسه أن يستعمل السواك، لأن السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. فانظر كيف مناسبة أنه ذكر باب السواك بعد باب الاستنجاء والاستطابة وأداب التخلي، فالإنسان إذا استطاب نفسه استعمل هذا السواك فطابت نفسه أكثر، فالإنسان إذا شعر ب يعني زكو رائحة فمه استطاع أن يخاطب حتى الناس، وإذا كان فيها شيء من الروائح لم يستطب حتى أن يخاطب الناس. قال يسن بعود رطب لا يتفتت، يعني يسن السواك بكل عود، سواء من الأراك أو من السدر أو من النخل أو من غيره، لأنه يحصل به إيش؟ التنقية، لكن الأراك أطيبها وأفضلها لما فيه من الخاصيات التي لا تكون في غيره. قال وهو مسنون مطلقا، يعني السواك استعماله سنة مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. قال إلا بعد الزوال للصائم، احترازا ممن منع السواك للصائم مطلقا، والذين منعوا السواك للصائم مطلقا قالوا أولا أنه يزيل الرائحة وهي خلوف فم الصائم التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، لكن الصحيح أنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، والرائحة إن بقيت وإلا فهي عند الله أطيب من ريح المسك، وليس معنى ذلك أن يبقيها الإنسان في نفسه، لأن رائحة تستقذر منها النفوس، ولكن الله عز وجل جاز العبد بهذه الرائحة التي يستقذر منها الناس لما كانت ناتجة عن عبادته أنها أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك تجد أن جنس العبادات التي تكون ناتجة عن طاعة الله وإن كانت غير مرغوب فيها عند الناس يجازيها الله عز وجل بالمحبة، ولذلك الله عز وجل يحب الأشعث الأغبر الذي يكون ناتج من الحج، والدم دم الشهيد لما كان ناتجا عن طاعة الله يكون عند الله أطيب من المسك. قال إلا بعد الزوال للصائم، والصحيح أنه لا يكره، قال فيكره. قال ويسن له قبله، يعني ويسن له الضمير عائد إلى الصائم، قبله أي قبل الزوال بعود يابس، يعني لا طعم فيه، والصحيح أن الطعم في السواك لا يؤثر على الصائم إلا إذا كان طعما غير طعمه الأصلي، كمثلا ما يسمى بالإضافات، طعم الليمون أو طعم النعناع أو غيره. أما إذا كان طعم السواك الأصلي ما يضر، لأن هذا طعم العود نفسه. قال ويباح برطب، يعني يباح برطب، لكن السنة أن يكون بيابس. في بعض النسخ ويباح قبله برطب. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني لو استاك بغير العود مثل فرشاة الأسنان ما يكون من السنة، السنة هذا العود. قال ويتأكد، يعني السواك عند وضوء، يتأكد عند الوضوء لحديث. وصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رفع عند كل وضوء. وقراءة، لأن تطهير للفم لا سيما قراءة القرآن. قال وانتباه من نوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه شاص فاه بالسواك ليبعد عنه أثر النوم. قال وانتباه من نوم وتغير رائحة فم يسن السواك، يتأكد. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، دخول مسجد وردت في السنة كما في حديث عائشة أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك، لكن المسجد قالوا قياسا على البيت، قالوا لما كان بيته يسن فيه هذا فبيت الله أولى، لكن هذا القياس مع الفارق. ومعلوم أن العبادات لا يجوز فيها القياس إلا ما كان معلوم العلة. قال وإطالة سكوت، يعني إذا طال السكوت فإنه يستاك حتى يبعد عن نفسه الرائحة المتجمعة. قال وصفرة أسنان، وهذا كله يدل على إيش؟ على أن دين الإسلام دين طهارة ونقاء. قال ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، العود الواحد يصح أن يستاك فيه اثنين فصاعد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى السواك الذي مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأبده بصره، فأخذته عائشة فقضمته ونفضته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل يسن حلق العانة، هذا الفصل في إيش؟ في بيان سنن الفطرة. الإنسان مفطور في أشياء يفعلها، منها قال حلق العانة. العانة هي عظم فوق عورة الإنسان تسمى العانة، ينبت عليها شعر يدل على بلوغ بني آدم، فهذا الشعر يسن حلقه لأنه يجمع الروائح وتستطيب النفس بدفعه. قال ونتف الإبط، شف قال العانة تحلق والإبط ينتف، إذا استطاع الإنسان أن ينتفه فالنتف أولى، سواء بأي شيء من المواد التي يستطيع فيها النتف فهو أنقى. قال وتقليم الأظفار، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس أو بعض الناس من تربية هذه الأظفار التي هي خلاف الفطرة. قال والنظر في المرآة، لأنه يزيد في تصليح الإنسان نفسه، والنظر في جوانبه التي لا يدركها بنظره المعتاد. قال والتطيب بالطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء. قال وجعلت قرة عين في الصلاة، والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، هذا ورد لكنه بحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكحل كل عين ثلاثا كل ليلة بالإثمد، لكنه حديث ضعيف، لا لكن الإثمد ثبت في حديث لكن من غير هذه الصفة أن كل ليلة ثلاث مرات، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه يجلي البصر وينبت الشعر. قال وحف الشارب، حف الشارب سنة، والحف المقصود به إزالة ما ينزل على الفم منه وما على منه مع بقاء أصوله، والحف غير الحلق، الحلق ليس من السنة، السنة حفه وجزه، ولذلك جاء في السنة ليس منا من لم يأخذ من شاربه، دليل على إيش؟ أن بقاء أصله. ومفهوم بعض الناس أنه يحلق بالكلية، هذا لا، هذا مفهوم خاطئ. قال وإعفاء لحيته، هذا مما هو واجب على الإنسان أن يعفي لحيته. قال وحرم حلقها، يعني أنه يلحقه إثم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر اللحى أكرم اللحى. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، يعني اللحية، وهذا على قول بعض أهل العلم. ولا والصحيح أن اللحية لا يتعرض لها لا من طولها ولا من جوانبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكان يعرف بلحيته، وكان يعرف بصلاته في بقراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، وقال أكرموا وفروا أرخوا. قال والختان واجب على الذكر والأنثى، وهذا أحد الروايتين في المذهب، الختان واجب على الذكر والأنثى، ولكن لا يفعل الختان إلا من هو معروف بحسن الختان، لأنه إذا لم يعرف لا سيما في الأنثى فإنه يتلفها ويذهب ما تكون محتاجة له للرجل. والصحيح أنه واجب في الذكر مكرمة في الأنثى، أنه لا يجب في الأنثى، لا يجب، لأنه بالنسبة للرجل كمال في طهارته، فإذا لم يقطع هذه الجلدة التي تكون على حشفة الذكر احتبس فيها شيء من البول، فسبب ذلك التهابات، وسبب له احتباس شيء من النجاسة، فربما عند حركة في الصلاة تخرج فيكون إيش متردد في تطهير نفسه. لكن بالنسبة للمرأة هو في الحقيقة مكرمة لها، لأنه يحد من شهوتها. قال عند البلوغ، يعني أنه يجب عند البلوغ، بمعنى أنه قبل البلوغ لا يجب لكنه أفضل، ولذلك قال وقبله أفضل. قال باب الوضوء، الوضوء أول ما يشرع فيه الإنسان بعد ما تقدم، بعد ما يعرف المياه وما يجوز منها وما لا يجوز، ووضعها في الإناء المناسب لها الذي يباح له، لأنها مادة سيالة لا يمكن أن يبقيها في يده، ثم يتقدمه تخلية ما في جوف الإنسان ومعرفة ما يجوز إزالته وما لا يجوز. الآن يريد أن يتوضأ للصلاة التي هي أول هذه الأركان بعد الشهادتين. قال باب الوضوء، الوضوء سمي وضوءا لأنه يسبب الوضاءة لمستعمله، فالمتوضئ يكون وضوءا في وجهه وفي أطرافه، والوضوء هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء المستعمل، هذا انتبهوا له، الوضوء هو الفعل، فعل الوضوء من الغسل وغيره، الوضوء بالفتح هو الماء، ولذلك تقول هذا لما تتوضأ تقول هذا طهوري، يعني هذا كيفية الطهور، وتشير على الماء وتقول هذا طهوري، يعني هذا الذي استعملته. مثله السحور الفعل الأكل، والسحور الأكلة هي، مثلا التمر هو سحورك وأكلك سحورك. قال تجب فيه التسمية، الوضوء تجب فيه التسمية لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بوضوء، إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، فإذا سمى الإنسان فهو على خير وراعى التسمية فهو على خير، وإن لم يسمي لا يقدح ذلك في طهارته شيء. والتسمية مطلوبة في الأفعال لأنها استعانة بالله عز وجل. قال وتسقط سهوا، تسقط سهوا. قال وإن ذكرها، يعني التسمية، الضمير عائد إلى التسمية، في أثنائه ابتدأ، ابتدأ بمعنى إيش؟ استأنف. إذا توضأ الإنسان وهو، نقول عليك بالتسمية، إذا توضأ وهو ناسي بعد ما انتهى ذكر التسمية نقول وضوءك صحيح، وضوءك صحيح. لكنه إذا ذكر في أثنائه نقول إذا استأنفت هو الأفضل. قال وفروضه، فروضه بمعنى أركانه، والركن معناه في اللغة جانب الشيء الأقوى، وذلك تقول هذه أركان البيت يعني أقوى ما في البيت. وأما في الاصطلاح عند أهل العلم الركن ما كان من ماهية الشيء، يعني مبناه عليه ولا يسقط سهوا ولا جهلا. أما الشرط لا يكون من ماهيته، إنما يكون متقدما عليه، لكنه نعم ويتفق مع الركن بأنه لا يسقط سهوا ولا جهلا. الفروض، فروض الوضوء ستة، وهي المعنية بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هو ذكر أربعة أشياء، المتبقي اثنين مستنبطة من الآية كما سيأتي. قال غسل الوجه، هذا أول الفروض، أول الفروض غسل الوجه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، من الوجه الفم والأنف، والفم غسله بالمضمضة. وما هي المضمضة؟ قالوا المضمضة إدارة الماء في الفم. وش فائدة الكلام هذا؟ فائدة لو حطيت وضعت الماء في فمك ثم مجيته ما حصلت منك مضمضة، يعني ما يصح وضوءك. فلا بد إذا أدخلت الماء في فمك أن تدوره في فمك لكي تحصل المضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف حتى يدخل الخياشيم ثم استنثاره ليتحقق بذلك النقاء لهذه الأشياء المختبئة. فإذا غسل الوجه قال ومنه المضمضة والاستنشاق. طيب غسل اليدين الكفين، هي داخل في غسل اليدين لكنها تتقدم لأنها هي آلة نقل الماء لبقية الأعضاء. والمضمضة والاستنشاق من الوجه. قال وغسل اليدين مع المرفقين، الآية إلى المرفقين، هو يقول مع المرفقين، وهذا من باب إيضاح الآية، لأن إلى صحيح أنها للغاية لكن من مفادها أو من معانيها أنها تأتي بمعنى مع، كما في قوله جل وعلا عن عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. وقال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فقوله إلى المرافق أي مع المرافق، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يغسل يديه مع المرفقين. قال ومسح الرأس كله، مسح الرأس كله هذا هو الفرض، لكن السنة يأتي في باب السنة أنك تبدأ من مقدم رأسك إلى قفاء ثم تعود من القفاء إلى مقدم الرأس. ومسح الرأس كله قال ومنه الأذنان لورود الحديث. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين يعني القدمين مع الكعبين، لأن إلى في الآية بمعنى مع، والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق. الكعبان ما هما؟ هما العظمان الناتئان يعني البارزان أسفل الساق. قال والترتيب والموالاة هذان اللذان لم يذكرا في الآية لكن مستنبطان من الآية. كيف استنباطهم؟ الترتيب أن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء وذكر الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن النظير وإدخال بينهما شيء آخر يدل على مراعاته وقصده، وإلا الأصل أن الله عز وجل يذكر المغسولات ثم يذكر الممسوحات، لكن لو ما ذكر المغسولات ثم ذكر الممسوح بينهم ثم عاد إلى المغسول دل ذلك على أن الترتيب مقصود، ولذلك كان الترتيب من أركان الوضوء. طيب ربما يقول قائل كيف أن الله عز وجل قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هل معناه أن الأرجل مفادها المسح؟ نقول لا، الأرجل هي الغسل، وذلك قال فامسحوا برؤوسكم كسر السين في رأس، وأرجلكم بالنصب، عودة إلى الغسل. وهذا أسلوب عربي صحيح وفصيح جدا، كيف أنها أعاده بالحركة. والموالاة هو المشهور من المذهب، وإن كان فيها خلاف بعض، لكن الموالاة، ما هي الموالاة؟ قالوا الموالاة أن يكون العضو تلو العضو في زمن معتدل. وش مفاد المعتدل؟ قالوا لأن الزمن الغير معتدل كشديد الحرارة أو شديد البرودة يبقي العضو في البرودة زمنا طويلا لم يجف، وفي زمن الحرارة زمنا قصيرا قد جف، فلا يمكن للإنسان المتوضأ أن يغسل يده اليمنى إلى المرفقين مع المرفقين ثم يتحدث مع صاحبه ربع ساعة ثم يجي بيكمل، نقول لا هذا انقطعت الموالاة. قال وشروطه ثمانية، أي شروط الوضوء ثمانية. طيب ربما يقول قائل ما هو الدليل على أن الشروط ثمانية؟ دليل من الكتاب والسنة. نقول الدليل الاستقراء والتتبع، قرأ أهل العلم الأدلة الواردة في هذا وتتبعوها فوجدوها على مفهومهم هذا، ولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إيش شروط الوضوء ثمانية، وذلك تجد بعض أهل العلم يخالف في هذا الشيء. لكن استقراء صاحب الكتاب وعلماء كثير للحديث الواردة في الوضوء فوجدوا هذا التقسيم، قد جعلوا هذه أركان وهذه شروط وهذه سنن بحسب فهمهم. ونقول جزاهم الله خير، لأنهم من باب تسهيل وتقريب العلم بغض النظر عن موافقتك ومخالفتك لهم. قال شروطه، الشروط جمع شرط، والشرط معناه في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وش معنى هذا؟ يعني ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط الصلاة، ممكن تتوضأ ولا تصلي. قال ثمانية، انقطاع ما يوجبه. انقطاع يعني انتهاء وانفصال، ما يوجبه الضمير عائد إلى إيش؟ الوضوء. يعني ما هو الذي يوجب الوضوء؟ كل موجبات الوضوء أو موجبات الغسل، بمعنى أن قضاء الحاجة، يعني ما يصح لإنسان في أثناء تبوله يتوضأ، ولذلك لا نصحح طهارة الحائض، لأن كيف تتوضأ والدم ما زال يسير. فانقطاع ما يوجبه معنى أنه لا بد أن ينقطع الذي أوجب الطهارة وجعلك محدث. قال والنية، النية الشرط في الطهارة. بعض أهل العلم عد النية من الأركان، والنية الصحيح أنها شرط. طيب كيف؟ الفارق بين الشروط والأركان أن الشروط متقدمة على الفعل، والأركان تكون في ماهية الشيء. النية لابد أن تتقدم الصلاة وتتقدم الطهارة، فلذلك شرط، بخلاف مثلا إيش؟ مثلا غسل الوجه، هذا في أثناء الطهارة. كذلك مثلا النية بالنسبة للصلاة شرط، لكن قراءة الفاتحة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، لأنها من ماهية الشيء. هذا مما يعينك على معرفة إيش؟ الشرط والركن. وكيف أنك ترجح لما يقول لك بعض العلم هذا شرط وهذا ركن. انظر إذا كان مبني عليه فهو من ماهيته فهذا ركن، وما كان متقدم عليه. وإذاك شف الطهارة الشرط للصلاة لأنها متقدمة على الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن، استقبال القبلة شرط لأنك قبل لا تصلي تستقبل القبلة، ما هو في تكبر بعدين تفتر القبلة. قال والإسلام، الإسلام شرط في كل العبادات، والعقل شرط، والتمييز. التمييز ما هو؟ التمييز أن تميز بين العبادات، والتمييز سن إذا بلغه الإنسان يعد مميزا في الغالب، وهو 7 سنين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، لأنه محل للتمييز العبادة. قال والماء الطهور المباح شرط، أنك إذا أردت الطهارة أنك تستعمل الماء الطهور يكفي. قال لا، والمباح، لأنه ربما يكون طهور لكن كما مر علينا في أقسام المياه أنه مغصوب أو معقود بعقد فاسد، يعني مثل تشتري ماء بقربة خمر ما يصح، مع أنه ماء طهور. مع أن يعني اشتراط الإباحة في الماء محل خلاف، والصحيح عدم اشتراطه، لأن التحريم أمر ورفع الطهارة أمر، وإن كان متعلق بحق الآخر مثل الغصب لكنه يأثم به، لكن الطهارة تحصل به فيرتفع الحدث ويزول الخبث. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء، مثل لو إنسان عليه طلع مثل الأدهان القوية، فيه دهان كريمات خفيفة، هذه ما تضر، ما تأثر في، ما تمنع وصول الماء إلى البشرة، هذه لا بأس بها. أما الأدهان القوية مثل الفازلين طبقة قوية تمنع، لابد من إزالته. ربما بعض الناس يقولك ما يزول، نقول خففه ما استطعت. قال كذلك مثل طلاء الأظفار عند النساء، هذا لابد أن تزيله قبل أن تتوضأ. قال والاستنجاء أو الاستجمار، هذا شرط، إذا خرج منه شيء أن يستنجي. طيب إذا ما خرج من شيء أو ما كان محتاجا لقضاء الحاجة، ما يحتاج إلى هذا لأنه أصلا ما خرج من شيء حتى يحتاجه. ثم قال فصل في بيان النية، النية هي القصد وهي الإرادة، والنية أمر يحدثه الإنسان في نفسه، تكون إرادته وقصده. والنية أمرها سهل بخلاف ما يعتقده البعض، بعض الناس يجي يتلفظ بالنية ويتكلم بالنية ويشوش على اللي حوله وما يحتاج. النية هي إرادة الشيء. الآن أنت لو وضع أمامك ماء، خدت الماء وفتحته وشربت، تقول أنت نويت ولا ما نويت، حطه قدامك أكل جيت وتأكل، يجيك واحد يقول كنت نويت تأكل ولا ما تأكل، واحد قاعد يأكل ما يحتاج، واحد متوظف في بيته وجاي للمسجد وش نيته، بيصليك بيغني ولا بيرقص، ما هم. فالنية أمره سهل، بعض الناس يجي يوقف عند صنبور الماء نويت أنا توضل صلاة الظهر، ما يحتاجها، هذا كله ما دخل لمداخل الشيطان والوساوس. قال فالنية هنا القصد، أو قال قصد رفع الحدث، بس مجرد أنك تقصد رفع الحدث هذه نيتك. قال أو قصد ما تجب له الطهارة، لو أنك أنت نويت رفع الحدث خلاص هذه نيتك، نويت ما تجب له الطهارة هذا خلاص هذه نية. مثل إيش؟ أنك نويت أنك لكي تطوف على القول بشرطية الطهارة للطواف، خلاص هذه طهارة، ارتفع حدثك، يصح تصلي فيه؟ نقول يصح، خلاص هو ارتفع حدثك من ذاك الفعل. قال أو قصد ما تجب له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، وهذا منه إشارة رحمه الله إلى ما تجب له الطهارة. شوف كيف أدرج هذا ليعلم الطالب ما تجب له الطهارة، وهذا من التسلسل في التعليم وإدخاله للإنسان. قال أو قصد ما تسن له، يعني حتى لو أنت قصدت أو نويت ما تسن له الطهارة هذه نية، فالنية تكون لرفع الحدث وتكون لما تجب له الطهارة أو لما تسن له الطهارة، مثل قال كقراءة يعني قراءة القرآن أو قراءة كتب العلم عندهم أن تسن لها الطهارة، قال وذكر تسن له الطهارة ما تجب لكن تسن، وأذان يسن للمؤذن أن يكون على طهارة، ونوم يسن أن ينام الإنسان على طهارة، ورفع شك إذا شك الإنسان يسن له بس ما يجب عليه، قال وغضب كذلك يسن للإنسان الغضبان أن يتطهر لأن الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من نار فيطفئها بهذا الماء، قال وكلام محرم، بعض أهل العلم قال الإنسان إذا تكلم بكلام محرم مثل الغيبة والنميمة أن يتوضأ لكن هذا يحتاج دليل، قال وجلوس في مسجد يسن للإنسان أن إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتطهر، قال وتدريس علم يسن للإنسان أن إذا أراد أن يدرس العلم أن يكون على طهارة، قال وأكل وهذا يحتاج دليل أخص، قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، هذا ما يضر سبق اللسان تحريك اللسان بشيء آخر هذا ما يضره ولا ينبغي للإنسان يفكر فيه، وإذا فكر فيه واستطرد في تفكيره أدخل عليه الشيطان وسواس، الآن بعض الناس يستطرد في فكره في لفظة الطلاق حتى أنه ما يجيب الطلاق يظن أنه يتلفظ فيها بأي مناسبة أنه تطلق امرأته، هذا من الوساوس، فسبق اللسان بشيء من الكلام ما يضر، قال ولا شكه في النية كذلك الشك في النية لا يؤثر، أو في فرض بعد فراغ عبادة كذلك لو شك في فرض بعد فراغ العبادة ما يضر، الشك بعد انتهاء العبادة ما يضر شيء، قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، إذا شك فيها نقول الأولى الواجب عليه فيها عند الشك التحري والبناء على اليقين، ما استيقن يستأنف هذا ما له إلا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل استأنف يعني بدأ من جديد. فصل في صفة الوضوء، الوضوء لا شك له صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على تعليم الناس صفة الوضوء، فكان من الصحابة من يأتي ويستدعي بالماء ويستدعي الماء ويتوضأ أمام الناس إرادة إيش أن يعلموا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل، قال وهي أن ينوي ثم يسمي، ينوي بمعنى أنه يستحضر النية ثم يسمي يقول بسم الله ثم يغسل كفيه، غسل الكفين لأنهما الآلة في نقل الماء لبقية الأعضاء، ثم يتمضمض والمضمضة لا تتحقق إلا بإدارة الماء في الفم، ويستنشق أي يجذب الماء في أنفه، ثم يغسل وجهه، الوجه يغسله لكن بعض الناس ما يعرف حدود الوجه المطلوب منه، تجد بعض الناس يغسل صفحة وجهه، والوجه سمي وجها لأن به المواجهة، وإذا كان إنسان يواجه الناس بوجهه، والوجه حدوده قال من منابت شعر الرأس المعتاد، شعر الرأس المعتاد ينتهي هنا من عند انحناء الرأس من الجبهة أو من عند انحناء الجبهة من الرأس، هذا هو منبت الشعر المعتاد، لا عبرة بأفرع ولا أنزع، الأفرع من هو؟ الأفرع من ينبت شعر رأسه على شيء من جبهته ينزل على الجبهة، والأنزع هو محصور شعر الرأس، تجد أن شعر رأسه يرجع إلى الخلف لا يبلغ الصلع لكنه يرتفع. قال: من منابت شعر الرأس المعتاد هذا طولا إلى أسفل الذقن، هذا بالطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حدود الوجه. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، ظاهر شعر اللحية لا يجزئ غسله إلا أن لا تصف البشرة، يعني مثلا اللي لحيته كثة هذا يغسل ظاهرها يكفي، أما من كانت لحيته خفيفة ترى بشرته من وراء الشعر هذا لابد أن يدخل الماء إلى الداخل. فالشعر شعر اللحية يختلف. قال: إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه، تثنية مرفق. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، الظفر ربما يجمع شيء من الأوساخ لكن الشيء اليسير معفو عنه، مثل أن يكون تحت ظفره شيء من العجين، مثل المرأة تعجن أو تخبز يكون فيه ما يضر، أو شيء من الأوساخ أو شيء من الأصباغ ما يضر. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما يسمى القفا، والبياض فوق الأذنين منه، يعني من الرأس، البياض اللي خلف الأذنين يكون من الرأس. قال: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه والكعبان. قال: وهما العظمان الناتئان، أي أسفل الساق. ثم قال: فصل وسننه، الضمير عائد إلى إيش؟ الوضوء، يعني سنن الوضوء 18، 18 بالتتبع والاستقراء. ها؟ صماخ. ويدخل سبابتيه في صماخ الأذن، صماخ الأذن هو حفرة الأذن. ثم يمرر السبابة هذه بعد ما ينتهي إلى غضاريف الأذن، الغضاريف هذه، هذه في حال إيش؟ إذا لم يكن يتأذى بهذا. أما إذا كان يتأذى، بعض الناس يكون فيه إيش؟ نوع يعني حساسية أو أنه يسبب له التهاب، هذا يراعي فيه ما يستطيع. قال: وسننه، أي الوضوء 18 بالاستقراء والتتبع، استقبال القبلة. بعض أهل العلم يعد أن استقبال المتوضئ القبلة في وضوءه سنة، لكن هذا يحتاج دليل، والصحيح عدم سنية ذلك لعدم الدليل. والغريب أن ابن مفلح رحمه الله ذكر في الفروع، قال في استقبال القبلة، قال: ويسن استقبال القبلة في كل عبادة، مع أن الصحيح أن نقول إيش؟ أن استقبال القبلة، سنية استقبال القبلة في كل عبادة يحتاج دليل. قال: والسواك، السواك لا شك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في وضوءه، لكن متى يستاك؟ قالوا: إذا بلغ المضمضة. قال: وغسل الكفين ثلاثا، يعني غسل الكفين ثلاث سنة. قال: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني لو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوءه صحيح، وهذا هو الصحيح، لأن المضمضة للفم والاستنشاق للأنف وهما داخلان في الوجه، فتقديم هذا على هذا ما يضر لأنهما كالعضو الواحد. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، يعني المبالغة في الدلك والتنظيف، ليس المبالغة في مجاوزة العدد الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مرة مرتين وثلاث، قال ومن زاد فقد أساء، والإساءة لا تكون عبادة. قال والزيادة في ماء الوجه، يعني سنة أنك إيش أن ماء الوجه تزيد فيه، قال لوجود مغاب فيه تحتاج إلى، واجتماع ما في ما، لأن الوجه يجمع ما لا يجمعه غيره لأن فيه المواجهة. قال وتخليل اللحية الكثيفة، مر علينا أن اللحية إذا كانت كثيفة لا يجب على الإنسان أن يدخل الماء إلى داخل، لكن في اللحية الخفيفة يدخله، لكن في اللحية الكثة يسن التخليل. قال وتخليل الأصابع، سواء كانت أصابع القدمين أو أصابع اليدين، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابعه. وجاء في الفطرة غسل البراجم، والبراجم هي الفواصل التي تكون في ظهر الأصابع. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، لما كانت الأذنان من الرأس كان الإنسان أن يأخذ لهما ماء آخر غير ماء الأذنين سنة، لأنهما عضو لكنه دخل في الرأس. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني إيش؟ تقديم الأعضاء اليمنى على الأعضاء اليسرى سنة، ولو قدم الأيسر على الأيمن صح وضوء. يعني لو إنسان يتوضأ غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ثم غسل يده صح، غسل رجله اليسرى قدمه اليسرى ثم قدمه اليمنى صح وضوء، لأن تقديم الأيمن على الأيسر سنة. قال ومجاوزة محل الفرض، يعني كذلك من السنن في الوضوء مجاوزة محل الفرض، يعني المبالغة في بعض الأعضاء، أن يشرع في العضد إذا غسل يده، وأن يشرع في الساق إذا غسل قدمه، وهذا كان فعل أبي هريرة رضي الله عنه، يتأول قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان رضي الله عنه إذا غسل قدميه حتى غسلهم حتى يشرع في العضد، وإذا غسل قدميه غسلهم حتى يشرع في الساق رضي الله عنه. قال والغسلة الثانية والثالثة، الواجب في الوضوء الغسلة الأولى، الثانية والثالثة السنة، وذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب الوضوء مرة مرة، وباب الوضوء مرتين مرتين، وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال واصطحاب النية إلى آخر الوضوء، اصطحاب النية يعني استحضار النية للمتوضئ من أول وضوءه إلى آخره، قالوا هذا أبلغ في العبادة، فهذا سنة، لكن الواجب أنك تستحضرها عند الوضوء أول الوضوء، فلو غفلت عنها ما يضرك شيء، لكن اصطحابها أنك تتعبد الله عز وجل بغسل هذه الأعضاء، وأن هذه الأعضاء امتثالا لأمر الله وكذا، هذا يقول إن هذا لا شك أنه فيه شيء من الكمال. قال نعم والإتيان بها أي بالنية عند غسل الكفين، يعني عند أول ما تبدأ في غسل الكفين سنة، بمعنى أن الواجب استحضار النية قبل الغسل، مجرد أنك أردت أن تتوضأ ونويت هذا يكفيك، لكنك استحضارها عند أول غسل أول عضو يقول هذا فيه فضيلة فيه السنة. قال والنطق بها سرا، يقول أنه السنة، لكن الصحيح أن حتى النطق بها سرا ليس بسنة، بل أنه مجلبة من مجالب الوساوس، ومر علينا أن النية هي القصد والإرادة. قال وقول، يعني من سنن الوضوء قول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني بعد انتهائه من وضوءه، من وضوءه مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، هذا ورد، أما الرفع البصر فيه نظر. قال وأن يتولى وضوء، نعم وأن يتولى وضوءه بنفسه، أن يتولى وضوءه بنفسه، أن يتولى وضوءه بنفسه. ها؟ أي هذا حديث ثابت، لكن حنا نتكلم على الحديث ثابت أن الزيادة صحيحة، الزيادة صحيحة. فإذا قالها الإنسان اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا بأس. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه، هذه سنة، يقول أنه يتولى وضوءه، لأن هذا يعني ما يحوجك للآخرين، ولله الحمد الآن افتح صنبورة الماء وتوضأ. هذا فيما لو كان الإنسان يحتاج من إبريق أو شيء. قال من غير معاونة، يعني من غير أن يعاونه أحد. ثم قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. المسح أقل من الغسل، والخفين تثنية خف، وهو ما يلبسه الإنسان على قدميه خاصة. جعل الله عز وجل هذا العضو وهو القدم إذا احتاج الإنسان إلى اللبس عليهما في زمن الشتاء أو عند احتياجه لأي سبب ما، ولبس عليهما ما يستره ما يسترهما أن يمسح من باب التخفيف على العباد ودفع المشقة، وهذا لا شك أنه من التيسير. والمسح على الخفين شعار من شعار من الشعارات التي يرفعها أهل السنة لأنفسهم، ولذلك تجد مسألة المسح على الخفين بدون التفصيل هذا تذكر حتى في كتب العقائد، لأن كل أهل البدع لا يرون المسح على الخفين إلا أهل السنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيها 40 حديثا عن الصحابة رضي الله عنهم، 40 حديث، هذا دفع ما في نفسه. بل أن أحاديث المسح على الخفين من المتواتر، ولذلك يقول الناظم مما تواتر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. المسح على الخفين أشار إلى دليلهما بعض أهل العلم بقراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر، إشارة إلى المسح. قال يجوز أي المسح على الخفين بشروط 7. هذه الشروط كما قلنا لكم ثبتت بالاستقراء والتتبع، وربما يوافق عليها المؤلف وربما لا يوافق عليها، لكنه استقرأ نصوص الشرع الواردة في هذا فاعتمدها. قال يجوز بشروط 7: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني أنك لا تمسح على الخفين إلا بعد تمام الطهارة وأن تكون طهارتك بماء، لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما هوي أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. وقوله بالماء لأنه هو أصل التطهير، وما ناب عنه لا يكون لغسل القدمين دور في هذا. يعني لو تيمم، معلوم أن التيمم ليس من أعضائه القدمين، فإذا المقصود به بالماء. قال والشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، يعني أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض ولو بالربط، يعني بالشد، كان يكون بينهما إيش حبل يشد فيضم بعضه على بعض، وهذا ما يكون مثل إيش مثل بسطار العسكري، إذا شده يكون منزلة الخف. وأن يكون ساتر لمحل الفرض، فلو مثلا لبس خف لا يستر محل الفرض بمعنى أنه يكون تحت الكعبين ما يصح المسح عليه. والآن فيه الشراب دلاغات ما تكون قاصرة على الكعبين، هذا ما يصح المسح عليه لأن لابد أن يكون ساتر لمحل الفرض الواجب غسله. قال وإمكان المشي بهما عرفا، إمكان المشي بهما بمعنى أنه لو لبس مثلا خف من خشب أو زجاج لا يمكن المشي بهما في عرف الناس، وثبوتهما بنفسهما إذا شدت فإنه يجوز المسعى. قال وإباحتهما، إباحتهما يعني أن يكون إيش من شيء مباح ما يكون من شيء محرم، وطهارة عينهما يعني على قول بإباحتهما يعني ما يكون مسروقين أو مغصوبين أو مسروقين أو مغصوبين أو معقودين بعقد فاسد. قال وطهارة عينهما يعني ما تكون الخف من جلد كلب أو من جلد النجس. قال نعم. قال وعدم وصفهما البشرة، هذا شرط ذكره المؤلف لكن ليس عليه دليل، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، والجورب ممكن أن يصف البشرة، وآذن صلى الله عليه وسلم بالمسح على التساخين، والتساخين كانت إيش خرق تربط على الأرجل يقصد بها تسخين الرجل وتدفئتها. فالستر هذا ليس عليه دليل، فلو كان باقيا عليه المسمى بمعنى أنه مستمسك فلا يلزم من فلا يلزم من عدم الوصف. قال فيمسح المقيم، الآن شرع في كيفية يجي المدة، فيمسح المقيم يعني ضد المسافر، وهذا بداية المسح. والعاصي بسفره، العاصي بسفره يعني من سافر سفر معصية، كمن يسافر نسأل الله العافية للزنا أو يسافر لشرب الخمر أو يسافر عقا عن والديه، كل هذا يسمى سفر معصية. قال من الحدث يعني بجعل المسح من الحدث، والصحيح أن المسح بدايته من المسح، من بداية المسح هذه أول مدته، وليس المسح من الحدث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، يعني إيش وقت، جعل وقتا للمسح ولم يجعل وقتا للحدث، فبداية المسح هو أو المدة تبدأ من المسح ولا تبدأ من الحدث لعدم الدليل الدال عليه، بل أن الأقرب دليلا أن التوقيت من المسح. قال بعد اللبس يوما وليلة، يعني المقيم والعاصي في سفره لا يترخص برخص السفر، والعلة قالوا أن المسافر العاصي لا يعانوا بمثل هذه الرخص، والصحيح من قول أهل العلم أن المسافر العاصي في سفره له أن يترخص برخص السفر، وإثم المعصية باق عليه لا علاقة فيه له، ولذلك حتى العاصي في سفره يجوز له الفطر لأن هذه رخصة وهذا حكم. قال والمسافر 3 أيام بلياليهن، وهذا مما وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التوسعة على الناس. قال فلو مسح في السفر ثم أقام، مسح مسح مقيم، مسح في السفر ثم أقام، إنسان مسح في الرياض وهو مسافر والمسافر له 3 أيام ثم وصل الكويت، نقول خلاص ينتقل مسحك إلى مسح مقيم، مدة مسح مقيم. قال أو في الحضر ثم سافر. على كلام المؤلف إذا مسح مسح مقيم ثم سافر، يقول يمسح مسح مقيم، بمعنى إنسان في الكويت توضأ الفجر ومسح صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر أحدث سفر، قال أنا بسافر بروح للرياض، نقول خلاص سافر لكن مدتك مدة مقيم. والصحيح أن مدته مدة مسافر، لأنه لم تنتهي مدة الإقامة وكذلك صار مسافرا. قال أو شك في ابتداء المدة، إذا شك في ابتداء المدة يعمل بمدة المقيم لأنها أقل. إنسان سافر وله 3 أيام ثم شك، هو مسافر شك ما يدري متى مسح، نقول ارجع إلى مدة المقيم لأنها اليقين. وأنا أعطيكم قاعدة في اليقين في الشكوك، اليقين إذا شككت في الأعداد الأقل، واليقين إذا شككت في الوجود والعدم العدم، اليقين إذا شككت في الأعداد الأقل. أنت تطوف بالبيت شكيت ما تدري هذا 5 ولا 6، نقول اليقين الأقل. طبعا إذا تحريت وما ما ظهر لك شيء نقول اليقين الأقل، لأن السادسة هي المشكوك فيها. اليقين بالنسبة إيش للوجود والعدم العدم، إنسان شك قال أنا ما أدري أنا طلقت ولا ما طلقت، نقول على أصل العدم، العدم أنك ما طلقت الأصل. إنسان شك يقول أنا ما أدري أنا أخرجت زكاة ولا ما أخرجت زكاة، نقول الأصل العدم أنك ما أخرجت زكاة. طيب وهذا إن شاء الله يجي كلام عليها. قال في المسائل هذه السابقة، من مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، وهذه مسألة ذكرنا الصحيح فيها، أو شك في ابتداء المدة، قال لم يزد على مسح المقيم. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، هذا الواجب، ويجب مسح أكثر أعلى الخف، بمعنى أنه الواجب أن تمسح أكثر أعلى، لكن السنة أن تمسح أعلى كله ظهر القدم. قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. يعني لو جانا واحد يقول أنا أبمسح أسفل الخف، نقول لا تمسح، يقول طيب بس من باب الاحتياط، نقول وليس من السنة ولا تحتاط لها. ولذلك قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكن الدين ما هو بالرأي، الدين شريعة من رب العالمين. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انتقضت المدة بطل الوضوء. قوله ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني من جنابه انتقضت المدة، لحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسح على الخفاف لكن من غائط وبول، لا من غير الجنابة. فالجنابة لا، إذا أجنب الإنسان وجب عليه الغسل، وإذا وجب عليه الغسل ما يمسح على خفه بل ينزع الخفين ويغسل القدمين. قال أو ظهر بعض محل الفرض، يعني إذا ظهر بعض صار في خزق في فتحة، هذا على كلام المؤلف، وهذه مسألة فيها خلاف، هل الفتحات في الشراب أو في الخف لا تجيز المسح عليه، فيه خلاف. المؤلف يقرر أن عدم جوازه، والصحيح جواز المسح عليه ما دام مسمى الخف والشراب باق عليه. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمتبصر بأحوال الصحابة مع كثرة فقرهم يعلم أن خفافهم لا تسلم من الخروق عادة، ومع هذا ما شدد ولم يوجد هذا الأمر. أما هم طيب بعض الناس يقول كش طيب دليله على هذا؟ هو قال أن مسمى الخف لا يكون إلا إذا بقي على وصفه الأول، لكن هذا أمر منازع فيه. مسمى الخف ما دام أنه ساتر للخف، ما دام أنه ساتر لمحل الفرض مستمسك بنفسه باق عليه المسمى الإجمالي. قال: أو انتقضت المدة. هذا صحيح أن إذا انتقضت المدة يجب عليه أن يغسل قدمه. قال: بطل وضوءه. فصل: وصاحب الجبيرة. الآن لما انتهى من مسح الخف، والخف أقل مدة من الجبيرة، والجبيرة سميت جبيرة من باب التفاؤل أن تجبر الشيء الذي وضعت عليه، والعرب كانوا يتفاءلون ببعض المسميات ومنها الجبيرة. الجبيرة مدتها في الغالب أطول من مدة الخف، فالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلة، الجبيرة ممكن تأخذ شهر شهرين سنة نسأل الله العافية على حسب وضعيتها. فالجبيرة لها أحكام، أختصرها لكم قبل لا نقرأ هذا حتى تكون على الجبيرة. على كلام المؤلف، حين نقرر كلام المؤلف ثم نأتي بالراجح، الكلام المؤلف يقول: الجبيرة ما يوضع على الإنسان بسبب كسر أو ما يكون سببا لشد غيره، إما أن توضع على طهارة أو على غير طهارة. فإذا كانت على طهارة إما أن تكون باقية على محل الكسر فقط ولم تتجاوز، يعني جبيرة وضعت على طهارة ولم تتجاوز المحل، فهذه إيش؟ يقول: يغسل الصحيح ويمسح الجريح، وانتهى الوضع. طيب إذا وضعها على طهارة لكن تعدت محل الكسر، بمعنى أن الكسر هنا في أول الذراع واحتاجوا إلى أن يربطوا الذراع كله، هذا تجاوزت محل، وقد وضعها على طهارة، يعني لما لفوا عليه الجبيرة كان على طهارة، ماذا يقولون؟ يقولون: يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم. التيمم للزائد. هذا عرفتم الآن صورتان: صورة إذا وضعها على طهارة إما أن تتجاوز المحل أو لا تتجاوز المحل، إن لم تتجاوز المحل ما هناك إلا غسل الصحيح ومسح الجريح، وإن تجاوزت المحل وقد لبسها على طهارة فإنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم. الحالة الثانية أن يضعها على غير طهارة، فإن وضعها على غير طهارة سواء كانت على المحل أو تجاوزت قالوا أنه يغسل الصحيح ويتيمم. هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. والصحيح في مسألة الجبيرة أنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح ما لم يتضرر الجرح، فإن تضرر تركه. والدليل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الصعب جدا أن إنسان مكسور تبي تلف عليه تقول رح توض، أو يتحصل له الطهارة قبل وضعية الكسر. قال: فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهذه الحالة الأولى، قال: غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. وإلا، يعني إيش؟ وإن وضعها على طهارة لكن تجاوزت محل الحاجة، قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. ولا مسح, شف يقول لك ولا مسح ما لم توضع على طهارة, يعني إذا لم توضع على طهارة سواء كانت على المحل أو تجاوزت ما هناك مسح, فيه غسل وتيمم. والذي حملنا على أن نقول في القول الصحيح أنه لا تيمم لأن التيمم بدل, والبدل لا يجمع مع المبدل منه وهو الماء. التيمم عند إيش؟ عدم القدرة على استعمال الماء لجميع الأعضاء, أما لعضو واحد تتيمم له ما في السنة على هذا. قال وما ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. ما ذكرته لكم هذا هو اختصار لهذا كله. ها؟ فيها حديث صاحب الشجة, وإن كان فيه يعني ثبوته نظر, لكنه يعني يستأنس به في هذا المقام أن يعني قال يمسح عليها. أيوة. خلع الخوف الصحيح أنه لا ينقض, لكن إذا انتقض وضوءك لعد تمسح عليه إذا رجعته. كيف هذا؟ إنسان لابس الخف أو الشراب توضأ ومسح, لما مسح أحب أن ينزع خفه أو شرابه, نقول النزع هذا لا ينقض الوضوء, لأن من أهل العلم من قال إيش بمجرد النزع ينتقض وضوءه. نقول لا ينتقض, والدليل نقول الدليل أنه أن وضوءه وطهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي, فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي صحيح سالما من المعارضة. لكن أنك تعود ترجع الخف ثاني مرة أو الشراب وتمسح عليه, ما وجد لهذا قائل من أهل العلم, فلا نستطيع أن نقول به. فإذا لبسه مرة ثانية لا تمسح عليه, لكنك باق على طهارة, إذا انتقض وضوءك اغسل رجلك ثاني مرة. طيب وتتجاوز
هو ذكر بعد ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم, إشكال أنه شيء قال ولا مسح.
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. هو شف قوله فيغسل ويمسح ويتيمم عائد إلى ما سبق من إيش؟ من إن إذا تجاوزت المحل وكان على طهارة, هذا مراده. لكن هو في الحقيقة يعني كلامه في هذا فيه تقديم وتأخير, وأنا أعطيتكم الملخص, هذا هو مراده, أنه يعني قوله فيغسل ويمسح ويتيمم عائد إلى أنه إذا وضعت على طهارة وتجاوزت المحل, أنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد. أما في حال أنها لم توضع على طهارة فهو قد قال إيش؟ أنه يعني يمسح ويتيمم ولا مسح. لا, الجبيرة ما لها مدة, الخف انقضاء المدة, إذا انقضاء المدة ما عاد يجوز لك المسح, لكنه ما ينقض الوضوء.
سؤال الشيخ, عندي في الحاشية يقول أن كلمة ويمسح غير موجودة في إحدى الطبعات, فعدم وجودها تستقيم.
أي زين, إذا هذا طيب نسخة من هذه؟ هذا هو الصحيح, ولو أن وزيلت هذه الكلمة ويمسح استقام الكلام ولا نعيد الكلام للأول. تفضل. ايه انت تريد كلام المؤلف؟ طيب كلام المؤلف يقول اذا وضع الانسان الجبير على غير طهاره انكسرت يده اسعفوه على غير طهاره، لفوا يده على غير طهاره، فاذا لفوا يده على غير طهاره يغسل الصحيح ويتيمم لهذا. هذا كلام المؤلف. طيب الصحيح قلنا لكم انه في الجبيره ليس هناك الا غسل الصحيح ومسح على الجريح فقط، سواء طاهر او غير طاهر. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض. اهل العلم رحمهم الله ينوعون بين الالفاظ وان كانت معانيها مترادفه، من باب ايش؟ من باب تنبيه الطالب وتعليمه. فتجد انهم في باب الطهاره يقولون ايش؟ او الوضوء يقول نواقض. في الصلاه يقولون ايش؟ مبطلات. في الصيام يقولون مفسدات. قال: وهي ثمانية، هذه النواقض ثمانية بالاستقراء والتتبع. أحدها الخارج من السبيلين من القبل والدبر، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، طاهر أو نجس، المني طاهر خروجه ينقض الوضوء. قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، نسأل الله العافية، لو كان إنسان في فتحة في جنبه ويخرج منها نجاسة فإن هذا ينقض الوضوء إذا كانت خرج. قال: فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني إذا كانت النجاسة الخارجة من بقية بدنه بول أو غائط قليلا أو كثيرا ينقض، أما إذا كان غيره من النجاسات كالدم أو الصديد أو القيح لا ينقض إلا إذا فحش، يعني إذا كان كثيرا. والفحش يختلف كل جسم بحسبه. قال: فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما، الضمير عائد إلى البول والغائط، كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فهذا يختلف، فالدم من الصغير ليس كالدم من الكبير. الثالث زوال العقل ناقض للوضوء، زوال العقل ناقض للوضوء، أو تغطيته بإغماء، رفع القلم عن ثلاثة فلا تصح العبادة معه. وكذلك زوال العقل يعني يوجب إيش؟ عدم عقل النية التي هي شرط. قال: أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، ما لم يكن النوم يسير، إذا كان النوم يسير واليسر مرده إلى العرف، فمتى تعارف الناس أنه يسير فهو يسير. قال: من جالس، هذا زيادة قيد، من جالس وقائم. فإذا نام الإنسان نوم يسير وهو جالس أو قائم فلا ينتقض وضوءه. معنى كلامه أنه لو نام نوم كثير من جالس أو قائم ينتقض، أو مستند أو مضطجع هذا. لكن أنا بقول لكم ضابط في النوم، النوم الناقض للوضوء هو الذي لا يشعر به الإنسان لو حدث حوله شيء. الآن بعض الناس تجد أنه ينام لكن أي سقطة يستيقظ، هذا نوم يسير. ولذلك ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة حتى تسمع لهم غطيط، ويقومون إذا قمت الصلاة ويصلون، مما يدل على أنهم إيش؟ مدركين للشيء. وبعض الناس ينام لكن مجرد يسقط شيء حوله يستيقظ، أو يكح أحد يستيقظ. فهذا إذن النوم اليسير وغير اليسير الضابط فيه شعور الإنسان نفسه. فإذا استغرق في النوم سواء من جالس أو من قائم هذا يعد كثير. قال الرابع من نواقض الوضوء مسه بيده، مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي. الظفر لماذا؟ قالوا لأن الظفر في حكم المنفصل من الأعضاء، وذلك تجد الإنسان يقص أظفاره ويرمي بها. والمس إذا أطلق فالمقصود به مس اليد. قال فرج الآدمي، لو أن مس فرج الآدمي المتصل بلا حائل فهذا عندهم أنه ناقض. قال أو حلقة دبره، حلقة الدبر إذا مسها الإنسان انتقض وضوءه، سواء حلقة دبره هو أو غيره، كالأم تغسل طفلها تمس حلقة دبره فيكون ناقض عنده. قال لا مس الخصيتين، لأن النص ورد فيه إيش؟ مس الذكر. قال ولا مس محل الفرج البائن، البائن يعني المنفصل من الإنسان، لو وجد مقطوع ومسه الإنسان فإنه لا ينتقض بذلك وضوءه. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى، لمس بشرة الذكر الأنثى يعني مماسة بشرة الذكر الأنثى، أو الأنثى الذكر مطلقا، لا مطلقا عند الشافعية. الحنابلة عندهم قالوا لشهوة من غير حائل، لأنها ما ظنت خروج شيء ينقض الوضوء. قال ولو كان الملموس ميتا، يعني لو أن ذكر مس بشرة أنثى ميتة لشهوة، نسأل الله العافية، انتقض وضوءه. أو عجوزا أو محرما، قال لا لمس من دون سبع، يعني سبع سنين، ولا لمس سن وظفر وشعر، هذا من باب الاحترازات، لأنهم قالوا أن السن والظفر والشعر هذا من في حكم المنفصل. قال ولا اللمس بذلك، يعني إيش؟ لو أن رجل لمس امرأة بظفره يقول ما ينتقض، لا بد أن بشرة بشرة. قال ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. هذا الناقض الخامس والذي قبله لا يكون ناقضا إلا إذا وجد أثر هذا المس على الصحيح، أما هو ما مثل ما قرره، اللمس بمجرد ملامسة بشرة الذكر الأنثى بوجود الشهوة عندهم ينقض ولو كان ميتا، بخلاف إيش؟ المس بالأعضاء المنفصلة. لكن نختصر هذا كله ونقول الصحيح أن النقض يكون إذا مس ذلك وخرج منه شيء، أما مجرد المس ولو كان لشهوة ورغبة إذا لم يحدث أثرا فإنه لا ينقض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ويخرج للصلاة. السادس من النواقض غسل الميت أو بعضه، هذا على المشهور من المذهب، يقول أن غسل الميت ينقض الوضوء، وهذا ورد في حديث لكنه محمول على إيش؟ على الفضيلة وليس على النقض. ثم قال رحمه الله من باب الاستطراد والبيان والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء، لأن في السابق يحتاج معاون. السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا، قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. وهذا نص واضح في وجوب الوضوء من لحم الإبل. قال فلا نقض ببقية أجزائها، يعني ما ينتقض الوضوء ببقية أجزاء الإبل، وهذا غير صحيح. هم عندهم يعللون يقول لأن النص ورد في اللحم، أنا توضأ من لحم الإبل فالنقض في اللحم دون بقية أجزاء مثل الكبد مثل الشحم مثل الكوارع، يقول لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اللحم لأنه هو المقصود، ولذلك الله عز وجل حرم لحم الخنزير، يعني يجوز أنك تشرب مرقته؟ ما يجوز. قال فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد، ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. نقول هذا الاستثناء كله ما عليه دليل، بل أنه شامل للحم. قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، يعني أن هذا يقول أن لو إنسان حلف أنه ما يأكل لحم وأكل الكبد، نقول صح هذا مسألة وهذه مسألة غير. الله جل وعلا لما نص على لحم الخنزير لقصد إيش؟ أنه أعظم ما يقصد. أما إنسان يقول أحلف أني والله ما أكل لحم وهو نية أنه بيأكل غير اللحم يعني مثل الكبد، نقول صح هذا ما يدخل فيه. الثامن الردة من النواقض، لأن الردة تهدم الأعمال كلها، والطهارة عمل يثاب عليه الإنسان، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، كل ما أوجب الغسل فهو موجب للوضوء إلا الموت، الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، فإذا غسلته خلاص ما نقول إيش وضعه. قال فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، هذه مسألة تعرض لكثير من الناس. أيوه إيه إذا مس الآلة، مجرد مس الآلة ناقض للوضوء. إيه لا هذاك في البشرة، الخامس في البشرة. إيه دون لا دون الآلتين، دون حلقة الدبر والفرج. إيه الطفل مس الحلقة سواء طفل أو كبير، إذا تيقن الإنسان عدم خروج النجاسة الصحيح أنه غير ناقض، مجرد المس لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح. طيب قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما يتيقن، هذه مسألة تطرى على كثير من الناس، يقول أنا ما أدري أنا على تجي الصلاة يقول أنا ما أدري على الطهارة ولا شنو اليقين فيه؟ نقول اليقين على ما كنت تستيقنه قبل ورود الشك، ومرات يكون اليقين الحدث ومرات يكون اليقين الطهارة. مثال ذلك إنسان توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم حضرت العصر، قال أنا ما أدري أنا على طهارة، نقول أنت وش اللي متيقن؟ قال أنا متيقن اللي متوضي الظهر لكني ما أدري أنا أحدثت ما أحدثت ما. نقول إذن اليقين في حقك أنك على طهارة. إنسان توضى لصلاة الظهر وصلى الظهر، بعد الظهر ذهب لدورة المياه وقضى حاجته، وهو من عادته أنه إذا قضى حاجته يتوضى، لما جاء العصر قال أنا ما أدري أنا قضيت حاجتي بس ما أدري أتوضيت ولا ما توضيت، نقول اليقين بالنسبة لك إيش؟ الحدث، لا ما هو على وضوء، اليقين أنك أحدثت، والشك في الطهارة. فإذا ليس ما على ما يفهمه بعض الناس أن دائما اليقين الطهارة، لا، مرات تكون اليقين الحدث ومرات يكون اليقين الطهارة. هذا معنى قوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل باليقين وهو الحدث. قال ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. يعني الجنب لا يحل له المكث في المسجد، لكن له إذا توضأ خفف هذا الحدث أن يمكث في المسجد. نقف هنا، صلى الله وسلم على رسول الله. قراءة القرآن بالنسبة للمحدث الحدث الأصغر يجوز أنه يقرأ القرآن على صدره، لكنه بالنسبة لمن حدثه حدث أكبر يتقي القرآن، ما يقرأ القرآن أحسن حتى يغتسل. أي نعم. المسعى العمامة، أيوة، المسعى العمامة إذا كانت من العمائم التي يصعب تكويرها أو يشق تكويرها جائز، يمسح طرف رأسه ثم يمسح الباقي على رأسه. أما العمائم السهلة الصغيرة هذه فإنها لا يمسح عليها، مثل يعني عصابة الغترة أمر سهل، لكن العمائم التي تكون أمتارها كثيرة أو يشق على الإنسان حلها ثم ربطها مرة أخرى هذا يمسح.